ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة نحاول أن نتناول قضية يعني أصبحت من القضايا الحساسة والمهمة في الآونة الأخيرة، وهي قضية الهجرة غير الشرعية، سواء من السودان أو من كل دول المنطقة المجاورة للسودان. أصبح من المعتاد أن نشاهد على شاشات التلفزة العالمية صور القوارب الممتلئة بالمهاجرين، أو نسمع بأخبار القوارب التي يعني غرقت بمن عليها من عشرات ومئات المهاجرين. ويسرني أن تكون ضيفتي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا الأستاذة أميرة عبد الرحمن، وهي خبيرة وباحثة في شؤون الهجرة والمهاجرين. أستاذة أميرة عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
طيب، يمكن يا أستاذة أميرة نبدأ بالسؤال، يعني ليه في الوقت ده بالذات يعني تزايدت أعداد المهاجرين سواء من السودان أو من الدول الأخرى في اتجاه أوروبا؟ يعني ما هي الأسباب التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة؟
يعني شكرا مرة أخرى على الاستضافة. وكما ذكرت يعني أخي الرشيد، موضوع الهجرة أصبح في قلب الأحداث وفي قلب السياسة العالمية والاقتصاد العالمي. هو حدث مهم في الوقت الحالي، وطبعا هذا ليس صدفة. إذا نظرنا لعدد المهاجرين في العالم نجد أنه يوجد هناك ما لا يقل عن 232 مليون شخص يعيشون في دول غير التي ولدوا بها. يقال أن هذا العدد من البشر إذا اتحد وأصبح كون دولة ستكون خامس أكبر دولة في العالم. الهجرة هي موضوع مهم، هو موضوع الساعة، مرتبط بالعولمة وبسهولة الحركة وسهولة التنقل وسرعة الاتصال، ولكن أيضا مرتبط بظروف أخرى، يعني ترتبط بظروف التنموية وظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدول التي يعيش بها هؤلاء الذين أصبحوا مهاجرون. في الفترة الأخيرة ليست صدفة طبعا أن الحديث عن موضوع الهجرة يعني كثر، وبالذات في منطقتنا. وهذا طبعا بيرجع لسببين، هناك أسباب جذرية وكما ذكرت هي الفقر والصراعات والمرض والبطالة والفارق الشاسع بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وهي أسباب بترتبط بال يعني بالظروف العامة في دولة ما، وكمان بالظروف الفردية. الشخص الفرد دائما عنده طموح لأنه يطور وضعه ويطور قدراته، ويعني يحاول أن يخلق لنفسه فرص أفضل. العامل الثاني الذي وضع الهجرة في قلب الأحداث في الفترة الأخيرة، بالتأكيد يعني في منطقتنا طبعا الحروب في سوريا، الحرب في سوريا، الحروب في جنوب السودان وفي أفغانستان، وبعض الأنظمة القمعية مثل النظام الإريتري، وهؤلاء بالتحديد يعني أكثر الجنسيات المهاجرة. أيضا هناك ظاهرة خطيرة جدا وهي ظاهرة الموت. هناك ظاهرة في السنوات الأخيرة ازدادت أعداد المهاجرين الذين نسميهم غير النظاميين وليسوا غير الشرعيين، ازدادت أعداد المهاجرين أثناء هذه الرحلة، رحلة الهجرة أو كما تسمى رحلة الموت، بأعداد مخيفة جدا. إذا نظرنا لبعض الإحصائيات على سبيل المثال في مسارات الهجرة، كلنا نسمع عن موضوع البحر المتوسط وكيف أن هذه ظاهرة خطيرة، يعني أصبح مشهد أعداد كبيرة من المهاجرين في مراكب صيد متواضعة يموتون ويغرقون وبعضهم يصل، أصبح هذا مشهد مألوف في جميع نشرات الأخبار وحولنا. يعني لماذا البحر المتوسط بالتحديد؟ لأنه أكثر مسارات الهجرة دموية، يموت 75% من المهاجرين المهربون في البحر المتوسط، و6% في شرق أفريقيا، 6% في أمريكا الشمالية، ولكن يصبح البحر الأبيض المتوسط هو على رأس المسارات الأكثر دموية بنسبة كما ذكرت 75%.
طيب يا أستاذ أميرة، يعني الهجرة أصبحت بيزنس، أصبحت يعني جزء نشاط اقتصادي بالنسبة لفئات واسعة. من يعني اللي بيشاركوا في هذه العملية من مهربين وأصحاب قوارب وكذا، وأيضا هي بالنسبة للمهاجر نفسه أمل اقتصادي باعتبار أنه سيهرب من أوضاع اقتصادية سيئة إلى ما يعتقد أنه أفضل.
هي بالقطع أصبحت تيارة، وتيارة مربحة ومرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وشبكات يعني تهريب المهاجرين والتجار بالبشر وغيره. وهي طبعا مسألة عرض وطلب، هناك عرض وهناك طلب، والعرض الطلب موجود والعرض دائما ما يحسن سلعته. فمثلا كانت تهريب المهاجرين عن طريق البحر المتوسط مثلا كان بمراكب صيد متواضعة بأشكال شبكات يعني تعمل في الخفاء. الآن هذه الشبكات أصبحت أكثر دقة وأكثر تنظيما، وتعمل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والميديا الاجتماعية كما يسمونها. أصبحوا يطوروا من عرض سلعتهم، أصبحت هناك مراكب على مستوى أعلى من الأمان والتنظيم كما ذكرت بين هذه الشبكات، أصبح أكثر دقة وتنظيما. ولكن أيضا الأسعار مثلا أصبحت تتفاوت، الأسعار بتتفاوت حسب جنسية المهاجر، حسب المنطقة يعني أو المنطقة طبعا التي يأتي منها العبور والمقصد الذي يذهب إليه. وأصبحت كمان هذه الخدمات متنوعة، فمثلا على سبيل المثال المهاجر عند وضعه في قارب، يعني قارب اسمه اللي هو الفيست يعني بتاع النجاة، عنده سعر. إذا كان يعني لديه متطلبات لواجبات معينة لديه سعر، إذا كان لديه طلبات خاصة حتى أماكن استضافته على القارب من يدفع أكثر يعني تتم توفير خدمات أفضل له. فبالتأكيد هي مسألة عرض وطلب، وهي تجارة مربحة كما ذكرت. يعني أكثر التقديرات تواضعا وضع 20 مليار دولار في السنة، هذا ما يربحه المهربون، وهذه كما ذكرت تقديرات متواضعة لكن تضحى في مكان عالية جدا من أكثر الجرائم خطورة في العالم أو أكثر ربحا في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.
طيب أستاذة أميرة، هل يعني هناك إحصائيات محددة فيما يتعلق بالسودانيين أو غيرهم من الجنسيات التي تشاركهم رحلة الهجرة؟ يعني
السودانيين على وجه التحديد لا توجد إحصائيات، ولكن للسودان مكانة مهمة في هذه الخارطة يعني من شكل مسارات الهجرة غير النظامية وغيره. لكن دعني أعطيك بعض الإحصائيات فيما يختص بمسار الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد فيما يتعلق بموضوع الموت الضحايا هذه الهجرة غير الشرعية. منذ عام 2000 حوالي 25 ألف مهاجر ماتوا، ليصبح البحر المتوسط كما ذكرت أكثر الحدود دموية. 2014 على الأقل 3500 مهاجر ماتوا، وهذا يعني يضعنا بمعدل 9 أفراد كل يوم. في عام 2014 9 أفراد ماتوا يوميا في محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، نصفهم سوريون وإريتريون، وهذا طبعا ضعف العدد الذي يعني وصل منهم 170 ألف. طبعا 3500 توفوا، 170 ألف مهاجر وصلوا أوروبا، وهذا تقريبا 3 أضعاف العدد الذي وصل في عام 2011. إذا تحدثنا عن العام الذي نحن فيه 2015، 80 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، 1800 ماتوا. شهر أبريل فقط كان هو أكثر الشهور دموية، حيث مات 1200 شخص. السودان كما ذكرت لديه أهمية واسعة في هذه الخارطة، باعتبار أنه السودان بلد عبور، وأيضا يعني بلد
مصدر
بالضبط، مصدر وعبور. وبالتأكيد يعني هو مصدر وعبور ليس فقط للهجرة عن طريق مصر، ولكن مصر أحد المسارات التي يلجأ بها المهاجرون من السودان عشان حتى يصلوا إلى الشمال إلى دول أوروبا. ولكن أيضا مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال الصوماليون يأتون من يوغندا، يأتون من جنوب السودان حتى السودان، قد يذهبوا إلى مصر أو قد يذهبوا إلى ليبيا، من مصر إلى ليبيا أو من مصر إلى إيطاليا مباشرة، أو من السودان إلى ليبيا بالطرق البرية، ومن ليبيا إلى إيطاليا. وبالتأكيد ليبيا بسبب الظروف يعني السياسية، الوضع السياسي والظروف الأمنية، ليبيا أصبحت يعني مصدر رئيسي خطير للهجرة غير النظامية، سواء للمواطنين ولكن بشكل أكبر للمهاجرين الذين يعيشون على أرضها أو العابرين الذين يقدمون من دول أخرى. في عام في 2014 على سبيل المثال 70% من الهجرة غير النظامية التي وصلت أوروبا جاءت عن طريق ليبيا، وبالأخص عن طريق مصر ثم ليبيا. السودان طبعا معروف أنه بأعداد، يعني السودانيين كما ذكرت كمصدر، كدولة مصدر، ولكن كدولة عبور بالنسبة للجنسيات الإريترية والأثيوبية والصومالية وغيرها، يعني يأتون إلى مصر أو يذهبون إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. ليست هناك أعداد، ولكن يعني قرأنا جميعا قبل على ما أعتقد شهر أو أكثر عن حوالي 11 مهاجر غير نظامي جاءوا من السودان وبالتحديد من منطقة كسلة، وصلوا إلى إيطاليا. وطبعا كل يوم بنسمع هنا في مصر عن محاولات لمهاجرين سودانيين بيحاولوا العبور إلى أوروبا عن طريق إسكندرية ودمياط، وبيتم إرجاعهم مرة أخرى. طبعا في بعضهم يعني بينجح في إتمام رحلته، ولكن البعض الآخر يتم ضبطه بواسطة وتحرس الحدود المصرية ويتم إعادتهم. قبل يومين ثلاثة على ما أعتقد 27 سوداني تم ترحيلهم إلى السودان في محاولة لهجرة غير شرعية.
طيب أستاذ أميرة، يمكن يعني أنا دار أتكلم شوية في سؤال أخير في هذا الجزء الأول من الحلقة عن يعني أوضاع المهاجرين في بلدان العبور. يعني نسمع كثيرا عن تجارة الأعضاء البشر، نسمع عن سرقة الأعضاء البشرية، يعني نسمع عن الكثير من الأشياء في الإعلام. هل لديك أي معلومات في هذا الجانب؟ أوضاع في بلدان العبور، ليبيا، مصر، إسرائيل، يعني كل هذه الدول التي يعبروا من خلالها في اتجاه أوروبا.
والله طبعا أوضاع المهاجرين بتتفاوت، يعني مثلا في المسار الذي يصل للبحر المتوسط عن طريق غرب المتوسط اللي هي يعني بتحتوي دول مثل السنغال والكاميرون وغينيا ونيجيريا، هؤلاء يذهبون إلى المغرب، وفي دائما فترة مكوثهم في المغرب تستمر لفترات طويلة، ولديهم كما يسمون جيتوز وهبس، يعني أماكن للتجمع، ويعملون بأشكال مؤقتة حتى يحين الأوان لفترة هجرة. في مصر الظروف ضغطة، وطبعا في العام الماضي تضاعفت أعداد طالبي اللجوء هنا في مصر، وهذا طبعا شكل عبء على الدولة المصرية وعلى مواليدها، فأصبحت يعني الأوضاع في دول العبور في حد ذاتها هي عامل طرد حتى يصبح هذا المهاجر لديه الرغبة أنه يعني يأخذ رحلته شمالا. الأوضاع في الحقيقة قاسية، يعني هناك طبعا عديد من الحالات التي تجار بالبشر. في المغرب على سبيل المثال نسمع أنه النساء النيجيريات وقد زادت النسبة اللي تشمل أيضا النساء من الكاميرون يتم الاتجار بهم، ويتم استغلالهم في أعمال يعني الدعارة والأعمال الاستغلال الجنسي وغيره. أما في مصر طبعا يعني طالب اللجوء أو اللاجئين اللي حتى الذين حصلوا على حق اللجوء لديهم ظروف خاصة جدا، وليست لديهم يعني كيف نقول انه هناك مثلا حقوق ليست ممنوحه لهم مثل حق العمل، مثل يعني حقوق مختلفه على راسها طبعا حق العمل، فطبعا هذه بتصبح ازمه بالنسبه للطالب اللجوء او المهاجر، وبتصبح اماكن العبور اكثر فاكثر اماكن عبور بحثا عن اماكن كما ذكرت لهجره اطول.
استاذ امير، نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصله هذه الحلقه من برنامج ملفات سودانيه. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات السودانية، ونواصل مع ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة أميرة عبد الرحمن، الخبيرة والباحثة في شؤون الهجرة والمهاجرين. كنا في نهاية الجزء الأول أستاذة أميرة نتحدث عن أوضاع المهاجرون في بلدان العبور، ولكن الآن في بلدان الوصول أو البلدان الهدف النهائي التي تمثل لهم، هل أوضاعهم حقيقة يعني أفضل بكثير مما كانت عليه في بلدانهم؟
في بلدان العبور؟
لا، في بلدان الوصول، يعني عندما يصلوا إلى أوروبا مثلا.
بالتأكيد على المدى البعيد سوف تكون أوضاعهم أفضل يعني، ولكن حتى يحدث هذا هناك فترة انتقالية طويلة جدا. عند وصول المهاجر يتم التحقق من، بالتأكيد يعني المهاجر بيطلب حق اللجوء، ويتم التحقق من قبل السلطات لبلد المقصد إذا كانت يعني إذا كان ادعاؤه يعني سليم، وإذا كان يمنح له حق اللجوء أم لا. إذا لم يمنح له حق اللجوء بيتم ترحيله مرة أخرى، وهذه طبعا من سوء حظ المهاجر. إذا استمر لديه يعني أعتقد أنه كلنا مرينا بتجربة الهجرة يعني، ونعرف أنها قد تكون على المدى البعيد لها آثار طيبة، ولكن في الأول هناك ثمن يعني يجب دفعه. وبالتأكيد حتى بعد الاستقرار وحتى بعد التحقق يظل هذا المهاجر غريب على المجتمع، وهناك كما نعلم جميعا نزعات عنصرية مع يعني تصاعد اليمين المتطرف تجاه المهاجرين وتجاه الآخر، وبالتحديد يعني وليس في أوروبا فقط حقيقة، ولكن يمكن أوروبا لديها معلومات أكثر عنها. فالمفاضلة هنا لا أعتقد أنها سليمة صراحة، أنه الأفضل وضعه. بالتأكيد هذه الدول إمكانياتها أفضل، لديها نظم تعليمية أفضل، نظم رعاية صحية أفضل. بالتأكيد يعني وضع المهاجر على المستوى الفردي على الأقل بيكون أفضل، ولكن هذا يأخذنا طبعا لموضوع أطول، هو موضوع العودة وعندما يحاولون العودة ومجتمعات الشتات. يمكن هذا يعني يتطلب، ليس هذا المجال للحديث عنه، بس أحب ألفت نظر لموضوع الهجرة غير الشرعية والغير النظامية. أنا أعتقد أنه هناك يعني يجب تصحيح هذا المفهوم، لأنه مفهوم الهجرة غير الشرعية غير دقيق وغير سليم. يعني الهجرة غير الشرعية معناه أنه أنا حكمت على هذا الشخص، هذا المهاجر، بأنه يفعل أشياء غير شرعية، وهذا غير سليم بالتحديد إذا كانت في البحر، لأنه في البحر لا يمكن اعتبار أي إنسان في وضعية غير قانونية. مفهوم الحدود البحرية غير موجود في القانون الدولي، وبالتالي فإن أي شخص يكون داخل البحر له حق الإنقاذ طبعا وتقديم المساعدة، ولا يحكم عليه بأنه مهاجر غير شرعي. إذا خرج من البحر وجد معه عبوة بتاعت مخدرات ولا غيره، طبعا هذا موضوع آخر. فأنا أحب يعني ألفت النظر إنه هناك خطأ شائع في التسمية، وهي طبعا شائع جدا ومصطلح عليها موضوع الهجرة غير الشرعية. أعتقد إنه تصحيح هذا المفهوم لتصبح تهريب المهاجرين يمكن يكون أفضل.
طيب أستاذة أميرة، يعني البعض يتحدث عن تنظيم الهجرة، وآخرون يتحدثون عن مكافحة الهجرة باعتبارها يعني مرض. يعني أين يعني تضعين الأمور في هذا الجانب؟ هل هناك سبل لتنظيم الهجرة، أم أننا يجب أن نكافحها كما يطالب الأوروبيون هنا من هذا الجهة من العالم؟ يعني
ده طبعا موضوع ساخن في الوقت الحالي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي طبعا كما تعلم.
نعم.
الهجرة ليست ظاهرة سلبية على الإطلاق، ولكن يعني مثلها كمثل ظواهر أخرى قد تشوبها بعض الأشكال السلبية. ولكن إذا تحدثنا مثلا، نأخذ جانب واحد فقط من جوانب الهجرة، إذا تحدث الجانب الإيجابي، عائدات المهاجرين مثلا، مصر بلد في عام 2014 عائدات المهاجرين اللي هي التحويلات العمالة الأجنبية وصلت ل 20 مليار دولار. هذا رقم لا يستهان به، وهذا رقم لا تقف أمامه وتقول والله لا الهجرة ظاهرة سلبية. ولكن بالتأكيد الهجرة غير النظامية كما ذكرت قد تكون ظاهرة سلبية، وبالتأكيد تحتاج أنه يكون هناك تنظيم لها، يعني جهود لتنظيمها. في موضوع يعني الهجرة غير الشرعية، وبالتحديد كما يعني تركيزنا اليوم على البحر المتوسط، يعني بالتأكيد العمليات العسكرية التي تعتزم القيام بها الاتحاد الأوروبي قد لا تكون حل الأنسب. يعني كانت في عملية، لو إذا تسمع بها عملية بحرنا اللي هي ميرستروم اللي هي التي تقوم بها البحرية الإيطالية، للأسف توقفت في عام 2014، ولكن حتى حين توقفها أنقذت حوالي 100,000 مهاجر. كان يقال والله لا، عمليات الإنقاذ هذه هي تشكل بمثابة عامل جذب للمهاجرين، المهاجر يأتي ويعلم أنه سيتم إنقاذه. والله للأسف هذه طلعت يعني حقيقة مغلوطة، لأنه عدد المهاجرين القادمين من ليبيا على سبيل المثال ازداد في عام 2015 مقارنة بعام 2014 رغم توقف ميرينستروم. الآن طبعا في ترايتون، في عملية ترايتون اللي هي بتتبع الاتحاد الأوروبي، ولكن هدفها الأساسي ليست حماية المهاجرين ولكن حماية الحدود الأوروبية. الآن هناك أيضا حل أكثر، يعني اسمح لي أسميه أكثر تطرف، وهو التدخل العسكري من قبل الاتحاد الأوروبي، عملية ضخمة جدا تكلفتها 120 مليون دولار في العام الواحد، ولكن الهدف منها الأساسي مرة أخرى حماية الحدود. أنا لا أعرف مدى يعني شرعية هذه العملية، لأنها بتتعارض مع قوانين دولية ومع معاهدات دولية مثل حفظ سلامة، اتفاقية حفظ سلامة الأرواح في البحار، اتفاقية البحث والإنقاذ، قوانين البحار، كلها تتعارض مع قصة أنه تتم هناك عمليات عسكرية لوقف مهربين محتملين. كيف يعني كيف لي أن أعلم أن هذه المركب ليست مركب صيد ولكنها مركب يعني موجودة بنية تهريب مهاجرين؟ هذه حلول مقصورة جدا، لأنها بتركز على الجانب الأمني فقط، وطالما كان هناك تركيز على الجانب الأمني لن تكون هذه الحلول للأسف ناجعة. طيب، إذا تحدثنا عن موضوع الهجرة الشرعية هناك، تفضل. يعني بتحدث عن ثلاث مستويات، يعني يجب أن يكون هناك ثلاث مستويات شاملة لهذا التعامل. إذا تحدثنا عن المدى القصير، يجب أن يكون حماية في البحر، حماية الأرواح هي رقم واحد، حماية الأرواح، البحث عن الأرواح وحمايتهم في البحر هي رقم واحد، ومن حق اللجوء لهؤلاء العابرين. أما على المدى المتوسط، مكافحة التهريب والاتجار، وكمان حملات التوعية والتعليم وتنظيم أوضاع المهاجرين. على المدى الطويل هناك مجهود يعني بصراحة أكثر جدية يجب أن يبذل، وهو يعني التعامل مع الأسباب الجذرية، يعني العمل على التنمية، العمل على حل الصراعات. يعني أكثر الدول مصدرة للهجرة في الوقت الحالي هي سوريا وأفغانستان والصومال وإريتريا، وهذه ليست للصدفة بالتأكيد. فهناك حلول طويلة المدى يجب أن تقام يعني بالتنسيق والتعاون بين دول المصدر والعبور والمقصد.
طيب، في الإطار ده يعني يمكن دارك تحدثينا شوية عن إعلان الخرطوم. يعني الناس بيسمعوا عن إعلان الخرطوم بشأن الهجرة السرية، الهجرة غير الشرعية، يعني ما مضمون هذا الإعلان؟ وهو يدخل في إطار التعاون ما بين دول المصدر والعبور والدول الهدف النهائي.
والله طبعا إعلان الخرطوم يعني نحن نرى، يعني أنا شخصيا بفتكر أنه هو بادرة جيدة، لأنه يعني واحد من أهم مخرجاته أنه هو وضع هذه الدول على طاولة حوار وجعلها تعترف بأن هناك مشكلة أساسية متعلقة بتهريب المهاجرين والتيار بالبشر. ولكن إعلان الخرطوم اللي هو كان طبعا إحدى محطاته، مؤتمر دولي عقد في الخرطوم شهر أكتوبر الماضي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والسودان وإريتريا وأثيوبيا ومصر ودول القرن بالتحديد الأفريقي، يعني وحتى وصولا لشهر 4 الماضي على ما أعتقد كان اجتماع شرم الشيخ. وبصراحة هي دي يعني الحديث اللي أنا أتحدث عنه كما ذكرت في الحلول، هذا هو ما طلع به إعلان الخرطوم ثم إعلان شرم الشيخ بمساعدة من الاتحاد الأوروبي وطبعا بدعم وتنسيق من الاتحاد الأفريقي. بيقوم على الآتي، بيقوم على التعاون، يعني وضع آليات للتعاون والتنسيق بين الدول اللي هي كما ذكرت الدول الأوروبية ودول القرن، دول الشرق الأوسط، مصر تحديدا ودول القرن الأفريقي والدول الأوروبية باعتبار أن هي دولة مقصد، باعتبار أنه يعني مثلا هناك يعني أوروبا تحتاج للعمالة بالتأكيد وتحتاج للهجرة. يعني أوروبا هي قارة عجوز مش كده كما نعلم، يعني يقال أنه 50% من مواطني أوروبا سوف يموتون بحلول عام 2050. فبالتأكيد هناك حاجة للهجرة ولكن يجب أن تقنن. فواحدة من المخريات اجتماع الخرطوم أو عملية الخرطوم كما تسمى هو إعداد المهاجرين المحتملين من دول مثل السودان ومصر، تدريبهم التدريب الكافي حتى يتمكنوا من أن ينخرطوا في سوق العمل في دول المقصد. التدريب على استعمال القوانين وعلى، لكن طبعا بيأتي في المقام الأول حماية الأرواح. حماية الأرواح هي الهدف الأساسي ورقم واحد. أما على المدى الطويل كما ذكرت هو التنسيق والتعاون والتدريب وغيره، إلغاء مخيمات اللاجئين، إدماج المهاجرين. ولكن الأهم من هذا كله تشجيع الهجرة الشرعية، تشجيع الهجرة النظامية. الهجرة لن تتوقف مهما يعني لا عملية الاتحاد الأوروبي ولا ترايتون، لن تتوقف الهجرة، ستستمر وستزداد. يعني كل المؤشرات تقول إنه الهجرة تزداد. يعني القراءات الأولية للهجرة عن طريق البحر المتوسط بتضع احتمالات إنه مليون مهاجر سوف يصلون الحدود الأوروبية عن طريق البحر المتوسط في بنهاية عام 2015. فلن تتوقف. يبقى أن الحل العملي هو التعامل مع هذه الظاهرة بشكل إيجابي ومحاولة تقنينها حتى تعود بالنفع على دول المقصد، دول العبور والمهاجر، الشخص المهاجر نفسه، مع حفظ حقوقه وسلامته.
طيب أستاذ عميرة، يعني أنا داير في نهاية هذا اللقاء يعني أطلب منك أنك توجهي رسالة لهؤلاء الشباب الذين يحاولون الهجرة، ماذا تقولين لهم؟ ما هي الوصية التي يمكن أن تقال لهؤلاء الشباب وهم مصممون في كل الأحوال على الهجرة؟
أقول لهذا الشاب أنه من حقك أن تهاجر، هذا حق كفلته لك يعني جميع المعاهدات الدولية، يعني الإعلان العام لحقوق الإنسان، العهد الدولي لحقوق الإنسان يكفل حرية الحركة والتنقل. ولكن قبل أن تهاجر لا تضع نفسك في المخاطر، يعني لا تضع نفسك في رحلة موت، وتسلح لهذه الهجرة. يعني قبل أن تهاجر أسأل نفسك أين تود الذهاب، وإذا ذهبت ماذا تفعل هناك. يعني لأنه بعض طبعا الأشخاص يعني بيكونوا محظوظين، ولكن ليست هذه ليست القاعدة. يعني فأقول له من حقك أن تهاجر، وأنا شخصيا مهاجرة يعني، وقضيت يعني زمن طويل من حياتي مهاجرة، وأعرف فوائد الهجرة جيدا، وأعرف أنها شيء مهم للإنسان الذي لديه الرغبة. ولكن أقول له فقط تسلح بالشيء الذي يعني يحمي حياتك ويطورك ويدفعك للأمام.
طيب سؤال أخير أستاذ عميرة، للهجرة تأثيرات سلبية أيضا على دول المصدر، فهي تفريغها من الكادر، بل أن دولة مثل أريتريا فقدت حوالي 300 ألف من شبابها في السنوات الأخيرة، وهم يد عامل أساسية في تطوير البلد.
الهجرة بيكون لها ظواهر سلبية إذا لم تقنن وإذا لم تنظم. بمعنى إذا نظرنا للهجرة بأنها بتعمل على، يعني كما ذكرت أنها بتعمل على إهدار أو فقد موارد في بلد المقصد، لكنها تعود بعائد يعني، والعائد ليس مادي فقط بالمناسبة، العائد أيضا يعني اجتماعي أو ثقافي ممكن نسميه. يعني وأنت تعرف أكثر من الرشيد، يعني هناك مثلا أعداد كبيرة من مجتمعات الشداد لديها مساهمة مباشرة في دولها الأصلية، وليست مساهمة مادية، وإن كانت المساهمة المادية هامة، ولكن أيضا مساهمات أخرى، يعني يأتون بتعليم جيد، بأفكار جيدة، إذا يعني فكروا أنهم يرجعوا في يوم من الأيام بيأتون بخبرات جيدة وبخبرات مختلفة. فلماذا ننظر على هذا؟ يعني بيسمونه بالإنجليزي برين درين، ونحن نسميه، نحن مؤيدو الهجرة نسميه برين جين. هذا مكسب، يعني مكسب للدولة المقصد، لأن يعني تعاملت مع سوق العمل بتاعها، سدت ثغرة في سوق العمل، ولدولة الأصل لأنها يعني رجع عليها عائد. ولكن تبقى الكلمة السحرية هي تنظيم الهجرة. إذا كانت الهجرة كما ذكرت بتتم بشكل منظم، وكل واحد بيعرف حقوقه وواجباته في إطار هذه الهجرة المنظمة، أعتقد أنه هذا بيحد كثير جدا من سلبيات الهجرة.
أستاذ أميرة عبد الرحمن الخبيرة والباحثة في شؤون الهجرة والمهاجرين، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
أشكرك وأشكر يعني البرنامج وأشكر الاستضافة، وأتمنى أنه أكون يعني أعطيت معلومات تهم المستمع.
شكرا جزيلا أستاذة أميرة عبد الرحمن، مستمعي راديو دبنجا، إلى أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، دمتم بعافية، شكرا جزيلا.
ملفات سودانية. برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافس لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.